الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسائل الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة على الميت. وأخذنا في الدرس الماضي الفخر، أو أخذنا فيما مضى الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء. والمسألة الرابعة من هذه المسائل هي النياحة على الميت. والنياحة مأخوذة من تناوح، وهو التقابل وكن النساء في الجاهلية إذا مات ميت تقابلنا، ورفعنا أصواتهن بالصياح، والدعاء بالويل، وضربنا الخدود، وشققنا الجيوب، وأخذنا من شعورهن، فسمي هذا الفعل أو هذا المجموع ما ذكرناه نياحة. والنياحة من كبائر الذنوب، وفي الحديث الذي ذكرناه فيما مضى حديث أبي مالك الذي رواه مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها قيمة يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وهذا العذاب الشديد يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. والنائحة أصيبت بمصيبة، وكان الواجب عليها أن تكتسي بجلباب الصبر وأن تستر نفسها بلباس الصبر والاحتساب. فلما لم تفعل ذلك ألبست السربال من القطران وهو القميص، والدرع من الجرى بمعنى أن الجرف ينتشر في جسدها فيصير كالدرع. والقطران إذا وضع على الجرب فإنه يحدث الآلام الشديدة. والجرب بحد ذاته مؤلم، ومن أصيب به لا يطيق أن يقع شيء على جسده. والقطران فيه ما فيه من الحرارة والشدة، فإن وضع على الجرب اشتد الألم والعذاب. والجزاء من جنس العمل. وهذا يدل على أن النياحة من كبائر الذنوب، والمراد بالنياحة ما سبق ذكره، أما مجرد البكاء وخروج الدم من العين من غير صياح وإظهار ومن غير إظهار للتسخط على أقدار الله عز وجل، ومن غير دعاء على النفس بالموت والهناك، ومن غير حصول فعل يدل على التسخط كالضرب على الوجوه أو على الرؤوس أو على الصدور وقطع الجيوب ونتف الشعور ونحو ذلك من الأفعال التي تدل على عدم الصبر، فإذا انتفت هذه الأمور وكان مجرد خروج دمع من العين وبكاء من غير هذه الأمور فإن هذا لا ينكر. وقد حصل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال إن العين لتدمع وإن القلب يحزن حين مات ولده إبراهيم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن العين إن العين لتدمع وإن القلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن فراقه يا إبراهيم لمحزونون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تدمع عينه ويرق قلبه ويحزن، وهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلوب الرحماء، والراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم. ونعم هذا الأمر لا يدخل في النياحة، وهو أمر مشروع. إذن النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء في الباب ما يشكل وما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية في مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء، وكان من جملة المبايعة ألا يعصين رسول الله عليه الصلاة والسلام في المعروف. قالت وكان من ذلك النياحة، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على ترك النياحة. فقالت أم عطية النبي عليه الصلاة والسلام إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية فلا بد من إسعادهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا آل فلان إلا آل فلان. فأم عطية رضي الله عنها حين بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من البيعة ألا ينحن على الموتى، استثنت لما وصلت إلى هذا الموضع من البيعة استثنت، فقالت إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية، بمعنى أنهم ساعدوها حين مات لهم ميت فآل فلان ساعدها في نعم النياحة على ميتهم، وكنا يفعلن ذلك ويرين أن هذا من الخير والتعاون على شيء من الخير. فإذا مات الميت في الجاهلية ذهب النساء يساعدن أهل الميت بالنياحة، وإذا مات ميت عند أناس آخرين لابد من السداد، سداد القضاء، لابد أن يذهبن وهكذا من بيت إلى بيت يتساعدن فيما بينهن على النياحة. فقالت أم عطية للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا آل فلان فإنهم أسعدوني في الجاهلية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا آل فلان. فهذا الحديث مما يشكل، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم عطية بهذا الأمر، والنياحة كما هو معلوم من الأمور المنكرة ومن كبائر الذنوب، وفيها ما فيها من الوعيد، فكيف أباها النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية وخص لها ما استثنت، وافقها على ما استثنت في قولها إلا آل فلان. وقد تكلم العلماء بكلام كثير حول هذا الحديث، منهم من يقول أن هذا مما خصص من عموم النهي، النياحة محرمة على جميع النساء إلا تلك القضية التي استثناها النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية، فإن هذا مما لا يدخل في النهي وفيه ما فيه من الإشكال. ومن أهل العلم من قال أنها نعم أن النياحة في ذلك الوقت لم تكن من المحرمات، وإنما كانت من المكروهات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع النساء على أشياء كثيرة، وكان من جملة البيعة على ترك ذلك الأمر الذي كان مكروها ولم يكن محرما. ثم بعد ذلك جاء التحريم وجاء الوعيد الشديد. وهناك من أهل العلم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك استنكارا ولم يقل ذلك إقرارا، فلما قالت أم عطية إلا آل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان، كرر كلامها من باب الاستنكار لا من باب الإقرار، أي كيف تستثنين هذا، كيف تقولين إلا آل فلان. فقال بعض العلماء كان ذلك في النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل الاستنكار لا من قبيل الإقرار. وقال آخرون الأمر الذي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية هو ما لا محذور فيه من البكاء ودمع العين، وليس المراد بذلك الصراخ وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بالهلاك ونحو ذلك من الأمور التي فيها إظهار التسخط على أقدار الله عز وجل. لكن قد يقول قائل أن هذا الأمر لا يختص به بآل فلان، فإن البكاء على الميت من غير هذه الأمور مباح مطلقا. ويمكن أن يجاب على ذلك أن هذا الإباحة إنما هي في حق من مات لهم ميت وأصابهم الحزن، أما تكلف ذلك فالأصل أنه مذموم وإن لم يكن من كبائر الذنوب. والمعنى لو مات ميت عند أناس وذهبنا النساء للبكاء يتباكين من غير بكاء، وإنما يتساعدنا. وإن لم تكن هناك نياحة فإن هذا الفعل مذموم لأنه يهيج الأحزان، والذي ينبغي هو تصبير الميت. فهذا الأمر وإن لم يحصل فيه النياحة المحرمة لكن فيه تهيج للأحزان. فلعل هذا الذي رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية، وكان هذا في أول الأمر ثم جاء النهي مطلقا. فجاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا إسعاد في الإسلام، لا إسعاد في الإسلام. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام النساء أن يتساعدن بالبكاء ونحوه إذا مات الميت. على كل، حديث معطية ثابت في الصحيحين، حوله كلام كثير لأهل العلم في تأويله وفي توجيهه. والأصل المقرب بالأدلة الصريحة الظاهرة هو حرمة النياحة، كما في هذا الحديث الذي قرأناه قريبا: والنائحة إذا لم تتب، إلى آخر الحديث. وفي قولي في أول الحديث: أربعا في أمة من أمة الجاهلية. والشيء إذا نسب إلى الجاهلية فالنسبة تقتضي التحريم. فأدلة النهي عن النياحة أدلة ظاهرة، والنياحة كما عرفنا فيها تسخط على أقدار الله عز وجل والتلفظ بما لا يليق، وهذا لا يجوز أن الإنسان يتسخط على أقدار الله عز وجل. الصبر على المصائب النازلة من الواجبات كما هو معلوم. فعلى كل، النياحة من كبائر الذنوب والواجب أن تجتنب، وهي من أمور الجاهلية. إلى هنا وننتقل إلى علوم الحديث.